بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو 15 جملة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال المؤلف رحمه الله في سياق أحكام الأذان، وقد سبق بأول الباب ذكر جملة من هذه الأحكام، والآن يقول وهو أي الأذان 15 جملة. والأذان أصل مشروعيته وأصل مبدأه في الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أراد أن يجتمع الناس بأداء الصلوات الخمس، تشاور مع أصحابه رضي الله عنهم في الوسيلة التي يجمعون بها الناس، فأشار بعضهم بأن يتخذ الناقوس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الناقوس للنصارى، وأشار البعض الآخر بأن يتخذ البوق، فقال صلى الله عليه وسلم البوق لليهود، أي أنهم كانوا اليهود والنصارى ينادون بصلواتهم بهذه الآلات، ونحن مأمورون بمخالفتهم. وأشار بعضهم بأن توقد نار على مرتفع، فإذا رآها الناس اجتمعوا للصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم النار للمجوس، شعار المجوس، ونحن منهيون عن التشبه بطوائف الكفر. فبقوا مترددين في ما هي الوسيلة التي تخيلها. فبينما عبد الله بن زيد رضي الله عنه نائب رأى رجلا في الرؤيا معه ناقوس، قال أتبيعني هذا؟ قال وماذا تريد به؟ قال نريد أن ننادي به للصلاة. قال ألا أدلك على ما هو خير من هذا؟ قال بل. فألقى عليه الأذان، ألقى عليه الأذان بهذه الجمل 15. فلما أصبح أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بهذه الرؤيا، فقال صلى الله عليه وسلم إنها رؤيا حق، فألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا، يعني أرفع منك صوت، فألقاها على بلال رضي الله عنه فأذن بها. فلما سمعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء مسرعا فقال والذي باعك بالحق نبيا لقد رأيت مثل ما رأى عبد الله بن زيد. فاستقر الأذان من ذاك الوقت بهذه الصفة العظيمة المشتملة على التوحيد وعلى تعظيم الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الصلاة والدعوة إلى الفلاح، ثم التكبير، ثم ختام الأذان بكلمة التوحيد لا إله إلا الله كما بدأ بالشهادتين، وهي هذه الجمل الخمس عشر التي أذن بها بلال المدينة واستمر عمل المسلمين عليها. هذا أذان بلال. وأما أذان أبي محذورة في مكة فإنه كان يرجع الشهادتين ويسمى بالترجيع، وهو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله سرا ثم يرفع بها صوته، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله سرا ثم يرفع بها صوته، هذا يسمى بالترجيع، وهذا يسمى أذان أبي محذورة في مكة، وهو أذان صحيح. ولكن الأذان الذي كان بالمدينة هو الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر جملا، فهو المشهور عند المسلمين خمس عشرة جملة: تكبير أربع مرات، شهادة لا إله إلا الله مرتان، شهادة أن محمد رسول الله مرتان، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، تكبير مرتان، تهليل، هذه خمس عشرة جملة. وفي أذان الصبح يزيد: الصلاة خير من النوم مرتين، هذه صفة الأذان الثالثة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي عليها عمل المسلمين سلفا عن خلف. وأما الزيادة حي على خير العمل، هذه لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ابتداع الشيعة في قولهم أشهد أن عليا ولي الله، هذه ليست بالأذان، وإنما هم ابتدعوها وزادوها بالأذان. نعم.
وهو خمسة عشرة جملة، وهو خمسة عشرة جملة يرتلها على علو،
يرتلها بمعنى أنه يترسل في ترتيل الترسل في تلقائها، بقوله صلى الله عليه وسلم لبلال: إذا أذنت فترسل ولا يسرع فيها. نعم.
يرتلها على علو،
على علو، يكون المؤذن على علو، إما سطح وإما على منارة، لأجل يكون أبلغ بالإعلام وليسمعه الناس. كان بلال يؤذن على سقف منزل حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلى البيوت التي حول المسجد، كان يؤذن على سقف، يعني هذا أبلغ في الإعلام. والآن لما وجد مكبر الصوت حصل المقصود، فلو أذن داخل المسجد فمكبر الصوت يرفع الأذان. نعم.
متطهرا،
يستحب أن يكون متطهرا، يكون المؤذن على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وليس هذا بشرط. فلو أذن وهو على غير طهارة أجزأ أذانه. نعم.
مستقبل القبلة،
كذلك يكون في أداء الأذان مستقبل القبلة، لأن الأذان عبادة يستقبل بها القبلة. نعم.
جاعلا أصبعيه في أذنيه،
هكذا ورد أن بلال رضي الله عنه يفعل ذلك، وذلك من أجل ارتفاع الصوت.
غير مستدير،
غير مستدير على الجهاد، بل يكون ثابتا في مقام واحد من أول الأذان إلى آخره، ولا يقول بس كبير علشان أبلغ الجهة الفلانية والجهة الفلانية، هذا لم يرد في صفة الأذان. نعم.
ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا،
هكذا السنة، يلتفت في الحيعلة حيعلة الصلاة يمينا، ويلتفت في حيعلة الفلاح عن شماله، هذه السنة. ولو كان يؤذن في مكبر صوت فلا يترك هذه السنة. نعم.
قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أبا محذورة أن يقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، لأنه وقت نوم، لأجل أن يستيقظ الناس. نعم. ولا يقولها في غير أذان الصبح. نعم.
وهي إحدى عشرة يحضرها،
وأما الإقامة فهي إحدى عشرة جملة يحضرها، بمعنى أنه يسرع فيها ولا يترسل فيها، لأنها لإعلام الحاضرين الموجودين في المسجد، فلا حاجة إلى الترسل فيها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقمت فاحضر، إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر، فما يفعله بعض المؤذنين الآن من تمطيط الإقامة حتى تصبح كأنها الأذان المخالف للسنة. نعم.
ويقيم من أذن في مكانه إن سهل،
والسنة أن من أذن فإنه يقيم، هذه السنة. أما لو أذن واحد وأقام شخص آخر فهذا جائز، لكن السنة أن من أذن فهو يقيم، لأن رجلا يقال له أخو صدى أذن لما تأخر بلال، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أراد بلال أن يقيم الصلاة، قال يقيم أخو صدى، فإن من أذن فهو يقيم، هذا هو السنة. نعم.
ويقيم من أذن في مكانه إن سهل،
في مكانه الذي أذن فيه، سبق لنا أن يؤذن على مرتفع، فينبغي أن يؤذن على المرتفع الذي أن يقيم في المرتفع الذي أذن فيه ليعلم الناس بالإقامة أيضا، هذا إن سهل. أما إذا صعب بحيث تفوت التكبير في الإحرام فإنه يقيم في المسجد، لا مانع من ذلك. نعم.
ولا يصح إلا مرتبا،
لا يصح الأذان والإقامة إلا مرتبا، فإن نكسه لم يجز. إن نكس الجمل لم يجزه، ولو بدأ بالشهادتين ثم جاء بالتكبير بعد الشهادتين أذانه غير صحيح، لأن هذا مخالف للصفة الثالثة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شرط، ترتيب شرط من شروط صحة الأذان. نعم.
متواليا،
كذلك يكون جمل الأذان متوالية، فلا يفصل بين جمل الأذان بفصل طويل، لأن هذا يقطع الأذان. أما الفصل اليسير لكحة أو لعطاس أو لكلام مع أحد يحتاج إلى أن يكلمه وهو يسير فلا مانع من ذلك للحاجة، كان يقول أغلق الباب أو هات كذا، كلام يسير لحاجة هذا لا يقطع، لا يقطع الموالاة، وبشرط أن يكون الكلام مباح، أن يكون يسيرا وأن يكون مباح. فإن كان كلاما كثيرا فإنه يبطل الأذان لفوات الموالاة، وإن كان محرما كالشتم والسب فإنه يبطل الأذان ولو كان يسيرا. نعم.
من عدل،
يشترط أن يكون المؤذن عدلا، يعني ظاهر العدالة، أما الفاسق هو الذي يفعل شيئا من الكبائر هذا لا يصح أذانه، لأن الأذان إعلام وإخبار بدخول الوقت، والأذان أمانة، فلا يقبل خبر الفاسق ولا يؤتمن على الوقت. نعم.
ولو ملحنا أو ملحونا،
يجزي ولو كان ملحنا أي مطربا به، ولو إشارة إلى الخلاف، الذي ينبغي أن لا يكون فيه تقريب، هذا هو الذي ينبغي، وإذا كان فيه تقريب ففيه خلاف، والذي مشى عليه هنا أنه يصح، يصح مع التلحين، والأولى ترك التلحين وهو التقريب. نعم.
ولو ملحنا أو ملحونا،
أو ملحونا، الفرق بين الملحن والملحون، الملحن هو المطرب به، والملحون هو الذي فيه لحن بأن يرفع المنصوب من جنب، يعني لحن في اللغة، بأن يرفع المنصوب كما لو قال الله أكبر أو يعني ينصب المرفوع كان يقول الله أكبر، أو العكس يرفع المنصوب، فإن هذا يجزي مع الكراهة، إلا إذا كان اللحن يحيل المعنى، إذا كان اللحن يحيل المعنى فإنه لا يصح الأذان، فالأذان الذي فيه لحن لا يحيل المعنى هذا جائز مع الكراهة، والأذان الذي فيه لحن يحيل المعنى هذا لا يصح. نعم.
ويجزئ من
مثل الذي يحيل المعنى كما لو قال الله وأكبر، الله وأكبر لو عطف بالواو وجاء بعدها بالهمزة صار هذا عطف، عطف وأكبر على لفظ الجلالة ولم يأتي خبر، الخبر ما جاء، عطف اسما على اسم ولم يأتي بالخبر، فلم تتم بالجملة. أما لو قال الله أكبر، الله أكبر كما عند العوام الآن لا بأس بذلك، لو قلب الهمزة واوا قال الله أكبر، هذا يقولون هذه لغة، يجوز عند بعض العرب قلب الهمزة واوا. نعم.
ويجزئ من مميز،
لكن لو جاء بالواو جاء بعدها بالهمزة هذا هو الذي لا يجزئ، أن يصبح عطف. نعم.
ويجزئ من مميز،
يجزئ من مميز إذا أذن في البلد من يسقط به فرض الكفاية، من يسقط به فرض الكفاية. أما إذا لم يسقط فرض الكفاية ففرض الكفاية لا يسقطه المميز. إذا كان في البلد مؤذن بالغ وفي بعض المساجد أذن طفل مميز لا بأس بذلك، لأن الأذان الواجب أدي وبقي سنة في بقية المؤذنين. أما إذا لم يقم بالواجب أحد فلا يكفي أذان المميز كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
ويبطلهما فصل كثير،
يبطل الإقامة والأذان فصل كثير، أن هذا يقطع الموالاة. نعم.
ويسير محرم،
وفصل يسير محرم، كأن يفصل بشتم أو سب أو كلام محرم فهذا يبطل الأذان. نعم.
ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر،
ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه إعلام بدخول الوقت، فلو أذن قبل أن يدخل الوقت في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فهذا الأذان لا يصح، لا بد من إعادة الأذان بعد دخول الوقت. إلا الفجر فإنه يصح قبل دخول الوقت، لقوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فأذان الفجر يصح قبل دخول الوقت قبل طلوع الفجر لأن الناس يحتاجون إليه إلى ذلك من أجل أن يستيقظوا ويستعدوا للصلاة مبكرين. نعم.
ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل،
ويكون في الفجر بعد نصف الليل يعني بعد خروج وقت العشاء المختار. أما لو أذن قبل نصف الليل لا نصح، يعني ما بعد دخل وقت الفجر يعني ما بعد، لأنه أذن في وقت العشاء، أذن في وقت العشاء المختار. نعم.
ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا،
هذا مسألة ماذا يكون بين الأذان والإقامة على حسب حاجة الناس، على حسب حاجة الناس، إذا كانوا يجتمعون مبكرين فيكون الوقت بين الأذان والإقامة قصيرا، وأما إذا كان الناس يحتاجون إلى مهلة حتى يحضروا ويتكاملوا فيمدد لهم في الانتظار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم تأخروا أخر، فيربط للمأمومين و يعطيهم المهلة التي يحتاجونها. وليس المراد المتكاسلين بل المراد غير المتكاسلين، يعطون مهلة إذا كانوا غير متكاسلين. والآن يحددون الآن الجهة المساجد تحدد الفترة بين الأذان والإقامة ويكتب هذا في جداول، وهذا لا بأس به علشان يتعالم الناس ويعرفون وقت الإقامة فيحضرون ربع ساعة ثلث ساعة 10 دقائق، لا بأس بذلك، هذا عمل مستحسن لأجل الناس يعرفون وقت الإقامة. نعم. ولكن المغرب بالذات يستحب تعجيلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجلها بعد الأذان بفارق يسير. نعم. نعم.
ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا
يسيرا، أما بقية الصلوات فيمدد على قدر حاجة الناس غير المتكاسلين، على قدر الحاجة وهم على قدر المتكاسل على قدر الحاجة. نعم.
ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة.
إذا جمع الإنسان من الصلاتين لعذر الأعذار في السفر فإنه يؤذن للأولى من الصلاتين ويقيم لكل صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة في مزدلفة، كان يأمر المؤذن فيؤذن ثم يأمر فيقيم فيصلي، فإذا سلم أمره أن يقيم فيصلي الصلاة الكاملة، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع بأذان واحد وإقامتين كل صلاة. وكذلك من قضى فوائد، إنسان عليه صلوات فوائد، فإنه يؤذن للصلاة الأولى ثم يقيم لكل صلاة حتى ينهي ما عليه من الصلوات الفوائد. نعم.
ويسن لسامعه متابعته سرا.
انتهى من أحكام الأذان، انتقل إلى ما يتبع الأذان، يتبعه أن سامع المؤذن يتابعه ويقول مثل ما يقول مع كل جملة، فإذا قال الله أكبر يقول الله أكبر، قال اشهد أن لا إله إلا الله قال اشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال اشهد أن محمد رسول الله قال اشهد أن محمد رسول الله. أما إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يقول مثل ما يقول المؤذن في الحيعلتين، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك إذا قال الصلاة خير من النوم فإنه يقول مثل ما يقول المؤذن، يقول الصلاة خير من النوم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلا بالحيعلتين. هذا ما يسمى بمتابعة المؤذن. نعم.
ويسن لسامعه متابعته سرا.
إيه نعم، ما لا يرفع صوته وإنما يتابعه سرا. نعم.
وحوقلته في الحيعلة،
حوقلة قول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يسمونه النحت. حوقلة هو قول لا حول ولا قوة إلا بالله، يسمونه النحت. الحوقلة والبسملة والحمدلة هذا يسمونه عبارة النحت. نعم.
وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة،
فإذا فرغ المؤذن وتابعه في جمل الأذان فإنه يضيف إلى المتابعة هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة، يقول إذا يعني إذا فرغ المؤذن وفرغ هو من المتابعة يقول اللهم صل على محمد، صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، دعوة الأذان، والتامة يعني الكاملة التي ليس فيها نقص، والصلاة القائمة هي التي ستقام بعد الأذان، آت محمدا الوسيلة وهي منزلة في الجنة، الوسيلة قصر في الجنة، قصر في الجنة لا ينبغي إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد، وذلك في قوله تعالى ومن الليل فتهجد به عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يوم القيامة، وذلك هو الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى التي يحجم عنها الأنبياء ويتقدم، يحجم عنها أولو العزم من الرسل ويتقدم لها الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدعو ربه بأن يفصل بين العباد ويريحهم من المحشر الذي طال عليهم وشق عليهم، يشفع لهم عند الله، ويدعو الله عز وجل بأن يفصل بين عباده وأن يريحهم من الموقف، فيشفعه الله جل وعلا إكراما له وإعلاما لفضله على الخلق عليه الصلاة والسلام، وسمي بالمقام المحمود لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. والحكمة أن من قال ذلك أنها تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النفع راجعا إلى الداعي، يكون النفع من هذا الدعاء راجعا إلى الداعي لأنه تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. باب شروط الصلاة.
وأما زيادة إنك لا تخلف الميعاد فهذه لم تجد، كذلك الدرجة العالية الرفيعة أيضا هذه لم تصح، هذا الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، هكذا. نعم.
باب شروط الصلاة.
شروط الصلاة، وسيأتينا الآن أحكام الصلاة، أولا الشروط، ثانيا الأركان، ثالثا الواجبات، رابعا السنن، كل هذه الأمور تشتمل عليها الصلاة، الشروط والأركان والواجبات والسنن. الشروط جمع شرف، وهو لغة العلامة كما سبق، وشرعا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فيلزم من عدم الشرط عدم المشروط، فيلزم من عدم شروط الصلاة أو شيء منها عدم صحة الصلاة. والشروط تكون قبل الصلاة وتستمر إلى الفراغ منها، وأما الأركان والواجبات فإنها تكون في داخل الصلاة، في داخل ماهية الصلاة. وسيأتي الفرق بين الركن والواجب من ناحية الحكم. نعم.
باب شروط الصلاة. شروطها قبلها.
شروطها قبلها، لأن الشرط يتقدم المشروط وتستمر إلى الفراغ من الصلاة. نعم.
منها الوقت.
شروط الصلاة تسعة كما هو معروف، لكن المؤلف أتى بأهمها ولم يستكملها كلها لأنها معلومة. طهارة سبقت الوضوء والاغتسال، طهارة هذا سبق الكلام به من أول الكتاب، من شروطها الطهارة من الحدثين، هذا سبق. والنية أيضا هذه لا بد منها في كل عبادة معلومة، والإسلام والتمييز كل هذه معلومة سبقت وهي معلومة، لا تصح أي عبادة إلا بالإسلام والتمييز والعقل، هذه كلها معلومة، كذلك لا تصح العبادة إلا بالنية، هذه أيضا معلومة. فاقتصر الآن على بعضها، منها الوقت، منها
نعم منها الوقت،
الوقت لأن الصلاة لها وقت حدده الله جل وعلا، فلا تؤدى إلا بوقتها، لا تقدم على وقتها ولا تؤخر عنه من غير عذر. قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات معينة. ومواقيت الصلاة جعل الله لها علامات واضحة، جعل الله لها علامات واضحة يعرفها العامي والمتعلم، علامات واضحة. فجعل صلاة الظهر يدخل وقتها بزوال الشمس، هذا واضح يعرفه كل أحد، زوال الشمس من وسط السماء إلى جهة المغرب، وبروز الظل من جهة الشرق، ويستمر إلى أن يصير ظل الشيء مثله، تساوى الظل والشاخص، هذا أيضا واضح بداية ونهاية. ثم يدخل وقت العصر ويستمر إلى مصير ظل الشيء مثليه، يعني طول مرتين، هذا وقت الاختيار، والضرورة يستمر إلى الغروب، هذا وقت العصر، علامة واضحة الظل، جعل الله الظل علامة، هو ما يسمى بالفي. صلاة المغرب علامتها واضحة جدا في غروب الشمس، إذا وجبت الشمس يعني سقطت في الأفق وغاب قرصها، هذه واضحة كل يراها. صلاة العشاء بمغيب الشرق الأحمر، هذا يراه كله. صلاة صلاة الفجر بطلوع الفجر، وطلوع الفجر يرى كل أحد. فلله الحمد ولله، جعل علامات المواقيت في الصلوات علامات واضحة لا تحتاج إلى تكلف ولا إلى. وأما الحساب الفلكي هذا إنما هو مساعد فقط، هذا مساعد، ولكن علامات المواقيت كلها واضحة الحمد لله. كما أن مواقيت الصيام واضحة، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فالحج والصيام والحج بالأهلة. قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعرف به بداية الصيام ونهايته، ويعرف به وقت الحج هذا الهلال. فكل علامات العبادات ولله الحمد واضحة ليس فيها أي تكلف، ويعرفها العامي والمتعلم والحمد لله، وهي ميسرة الحمد لله. نعم.
منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس.
منها الوقت، وعرفنا الدليل كونها موقتة بقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المواقيت بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله، بينها بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام. وذلك أن جبريل عليه السلام نزل، وأما النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت الصلاة في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني نزل في آخر وقت الصلاة وأما النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، أول الوقت وآخر. نعم.
والطهارة من الحدث والنجس،
هذا أيضا من شروط الصلاة، الطهارة من الحدث والنجس، وهذا سبق في كتاب الطهارة في معرفة الوضوء ومعرفة الاغتسال. نعم.
فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال.
وقت الظهر من زوال الشمس، ما معنى زوال الشمس؟ ميلها إلى جهة الغرب عن وسط السماء، لأن الشمس إذا طلعت، إذا طلعت الشمس من المشرق صار الظل إلى جهة المغرب، ولا لا؟ إلى جهة المغرب، ثم يقصر 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 إلى أن لا يبقى ظل، وهذا وقت ما يسمونه وقت وقوف الشمس، وقت وقوف الشمس أي محاذاتها للرؤوس. فإذا برز ظل من جهة الشرق دخل وقت الظهر، لأنها زالت الشمس، زالت عن محاذات الرؤوس. أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس وزوال الشمس بمعنى واحد، ميلها عن الرؤوس إلى جهة الغرب. نعم. ثم يمتد الظل إلى المشرق شيئا فشيئا إلى أن تغرب الشمس. نعم.
فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال.
وقت الظهر من زوال الشمس إلى مصير فيء الشيء، يعني الشمس المرتفع مثله، إذا تساوى الظل والمرتفع من إنسان أو عصا أو جدار فقد انتهى وقت الظهر، هذه علامة واضحة جدا. نعم.
وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر.
تعجيل يعني في أي وقت صليت ما بين زوال الشمس إلى مصير الفيء مثلها فقد صليت في الوقت، ولكن تعجيلها في أول الوقت أفضل، لأن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة في أول وقتها، ولما فيه من المبادرة إلى الطاعة. نعم.
وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر، ولو
تعجيل صلاة الظهر أفضل إلا في حالة مسألة فيه. مسألة الأولى في شدة الحر وقت الصيف، فينبغي تأخيرها إلى أن يبرد إلى أن يكون هناك ظل، وتخف حرارة الأرض، تخف حرارة الرمضة، حرارة الأرض. قوله صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أي أخفروها إلى الإبراد، فإن شدة الحر من فيح جهنم. يستحب تأخير الصلاة وقت الهجير حتى يخف تخف الحرارة رفقا بالناس. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا كان هناك غيم يخشى منه المطر أو هبوب الريح، فيستحب تأخير الظهر لأجل أن يخرجوا قبيل صلاة العصر، فيصلوا الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، يكون هذا أسهل عليهم لئلا تهب عليهم ريح أو ينزل عليهم مطر. في هاتين المسألتين يستحب تأخير الظهر، مسألة الغيم ومسألة شدة الحر. نعم.
وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر ولو صلى وحده.
ولو صلى وحده يأخره، لأن المنفرد أيضا بحاجة إلى خفة الحر، ولو كان يصلي وحده هو بحاجة إلى الإبراد. نعم.
أو مع غيم لمن يصلي
جماعة. هذه الحالة الثانية، تعجيلها أفضل إلا مع غيم لمن يصلي مع جماعة، من أجل أن يخفف على الجماعة لئلا يصيبهم مطر أو يصيبهم ريح، فيخرجون للصلاتين خروجا واحدا، يصلون الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها رفقا بهم. وهذا خاص بمن يصلي مع الجماعة، أما الذي يصلي وحده يصلي الظهر في أول وقته، لأن ما عليه خوف من الغيم. نعم.
ويليه وقت العصر.
إذا وقت الظهر عرفنا. نعم.
ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. والضرورة
يبدأ وقت العصر من خروج وقت الظهر، إذا صار فيء الظل، إذا صار الظل مثل الشاخص انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، ويستمر إلى أن يصير ظل الشيء مثله، يعني طوله مرتين، حينئذ ينتهي وقت العصر المختار. نعم.
والضرورة إلى غروبها.
وبعد مصير ظل مثله يدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس، فمن صلى قبل غروب الشمس فقد صلى الصلاة أداء، صلاها أداء، لكن لا يجوز له أن يؤخرها إلى وقت الضرورة إلا إذا حصل له ما يستدعي هذا. نعم.
ويسن تعجيلها،
تعجيل العصر. نعم.
ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة،
لأنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يسن تعجيلها لأنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهبون إلى مزارعهم ونخيلهم في العوالي وغيرها والشمس حية، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم يبكر بصلاة العصر في أول وقتها. نعم.
ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة.
يلي وقت العصر وقت المغرب، إذا غابت الشمس إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب ويستمر إلى مغيب الشفق الأحمر. لأن يعني عندنا لأن الشفق شفقان، الشفق الأبيض، الشفق الأبيض والشفق الأحمر، فالمعتمد هو الشفق الأحمر. إذا غاب الشفق الأحمر انتهى وقت المغرب، أما الأبيض فإنه يتأخر، الأبيض يتأخر ولا يغرب إلا وقت متأخر، يغيب الشفق الأحمر قبله. نعم. والشفق المراد به بقية شعاع الشمس بعد الغروب، يبقى لها شعاع أبيض، والذي يليه من الغرب شعاع أحمر، فالمعتمد هو الشعاع الأحمر. نعم.
ويسن تعجيلها،
سن تعجيل المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجلها، كان إذا أذن المؤذن ابتدأ السواري يصلون قبل المغرب، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فتقام الصلاة، دل على أنه يعجلها. نعم.
ليلة جمع لمن قصدها محرما،
إلا ليلة جمع وهي مزدلفة تسمى جمعا لأن الناس يجتمعون فيها، وتسمى مزدلفة لأن الناس يزدلفون إليها من عرفة، يعني يرحلون إليها، وتسمى بالمشعر الحرام. نعم.
ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما،
المحرم المحرم من الحج يأخر المغرب، يأخر المغرب ليجمعها مع العشاء إذا وصل إلى مزدلفة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصليها في الطريق إلا إذا خاف، إلا إذا خاف خروج الوقت، خروج وقت العشاء، إذا خاف خروج وقت العشاء فإنه يتوقف ويصلي الصلاتين في الطريق، أما ما دام إنه لا يخاف من خروج وقت العشاء فإنه يؤخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويليه وقت
إذا قصدها محرم، أما ليلة جمع ما هم محرم هذا كغيره، يصلي المغرب في وقت، هذا خاص بالمحرم بالحج، أما إنسان ما أحرم ما هو بحاج هالسنة هذا حكم، حكم الناس حكم الحكم العام، يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. نعم.
ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني،
يليه وقت العشاء، وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى الفجر الثاني هذا وقت، وقت الضرورة، أما وقت الاختيار فهو إلى ثلث الليل، وقت الاختيار إلى ثلث الليل، وما بعد ثلث الليل هذا وقت ضرورة. نعم.
ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض،
الفجر فجران، الفجر الأول هذا ما يعتمد ولا لا يصوم عليه الصائم ولا صلى عليه الفجر، وإنما المعتمد هو الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق، وأما الفجر الأول فهو فجر مستطيل وليس معترضا ويأتي بعده ظلمة، الفجر الأول يأتي بعده ظلم، والفجر الثاني معترض في الأفق ولا يأتي بعده ظلمة، ويسمى بالفجر الصادق، هذا الذي يتعلق به، تتعلق به الأحكام من صيام وصلاة الفجر. نعم.
وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل،
تأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي أخر إلى ثلث الليل، ثم خرج صلى الله عليه وسلم وقال إنه لوقتها يعني مختار، لولا أن أشق على أمتي. فهو تأخر لأجل أن يبين لهم صلى الله عليه وسلم، ولكنه دفع عنهم الحرج وقال لولا أن أشق على أمتي، فدل على أن الإمام يراعي الجماعة ولا يشق عليه، ولا يقول أوقف الصلاة إلى ثلث الليل علشان أفضل، لأن هذه الفضيلة يتعارض معها محذور المشقة على الناس. الناس ينامون خصوصا إذا كانوا يتعبون بالنهار ولهم أشغال، فالرفق مطلوب من الإمام مع جماعته. كان صلى الله عليه وسلم في العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر، يراعي أحوالهم صلى الله عليه وسلم، هذا في العشاء خاص. نعم.
ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس.
وقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني، من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض، ويستمر إلى طلوع الشمس. فمن صلى ما بين طلوع الفجر إلى قبل طلوع الشمس صلىها أداء، ومن صلىها بعد طلوع الشمس فإنه يصليها قضاء. نعم.
وتعجيلها أفضل.
تعجيل الفجر أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، كان يصليها بغلس، وكان عليه الصلاة والسلام ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه، لأنهم كانوا يصلون في ظلام، ما كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أنوار ولا مصابيح ولا سرج، كانوا يصلون في ظلام، يدخلون في الصلاة وهو لا يعرف بعضهم بعضا من الظلم. ويقيم الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر حتى إنه لا ينصرف إلا بعد أن يعرف الرجل جليسه، فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل في صلاة الصبح مبكرا ويطيلها، طيل القراءة فيها، ولا ينصرف منها حتى يسفر جدا ويعرف الناس بعضهم بعض. نعم.
وتدرك بتكبيرة الإحرام في وقتها.
ما تدرك به الصلاة؟ إحنا عرفنا المواقيت بدايتها ونهايتها. لماذا تدرك الصلاة في وقتها؟ هل لا بد أن يؤديها كلها في الوقت ولا يكون مدركا لها إلا إذا أداها قبل خروج الوقت، أو يكفي أن يؤدي بعضها في الوقت؟ الذي عليه المذهب أن من أحرم بالصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها أداء ثم يكمل بعد خروج الوقت، والصحيح أنه لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة، قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك سجدة من العشاء قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك العشاء. سجدة والمراد بالسجدة الركعة، وكما أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة والجماعة على الصحيح لا تدرك إلا بركعة، فكذلك الوقت، فمن أدرك أقل من ركعة ثم طلع الصبح أو طلع الوقت صارت قضاء ولم تكن أداء، هذا هو الصحيح. نعم.
وتدرك بتكبيرة الإحرام في وقتها،
هذا أحد القولين. نعم.
ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها.
كيف الإنسان يصلي يدخل في الصلاة؟ ما يدخل في الصلاة إلا إذا دخل الوقت، كيف يعرف ذلك؟ يعرفه بغلبة ظنه، إذا غلب على ظنه دخل الوقت يصلي، يجتهد فإذا غلب على ظنه أن الوقت قد دخل يصلي، لأن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين. إذا كانت غلبة الظن عن اجتهاد تحري هذا الشيء. الشيء الثاني بخبر ثقة، بخبر ثقة متيقن، إذا أخبره ثقة متيقن لدخول الوقت عمل بخبره. أما إن كان غير ثقة فلا يعمل بخبره، أو كان ثقة لكن قال والله تحديد وراني ودخل الوقت فلا ما هو متيقن فلا يعمل بخبره. لكن إذا قال أنا شفت الفجر، شفت الشمس غابة، شفت الظل، فهذا يعمل بخبر لأنه أخبر عن يقين. أما إذا كان يخبر عن ظل أو غلبة ظل فهو ليس بأولى من المصلي.
ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن. فإن أحرم باجتهاد فبان قبل
شرطين، خبر الشرط في شرط يكون المخبر ثقة وأن يكون متيقن، لا يقول والله هذا منه دخل الوقت، يقول ايش دريت، يقول شفت الفجر، شفت غروب الشمس، شفت مغيب الشرق، شفت الظل، أنا متيقن. نعم.
فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض.
إذا غلب على ظنه دخول الوقت فإن لم يتبين له خلافه صلاة صحيحة، وإن تبين خلاف ظنه وأن الوقت لم يدخل صارت صلاته نافلة، صارت صلاته نافلة، ولا بد من صلاة الفريضة في الوقت. نعم.
وإن أدرك
واحد غلب على ظنه أن الفجر طلع وصلى الفجر، بعد ما صلى عرف أن الفجر ما بعد طلع، ولا الحمد لله صلاة كلها صليت صير نافلة، ولا بد أن تصلي الفريضة. نعم.
وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف أو طهرت قضوها.
إذا أدرك أول الوقت، أدرك أول الوقت ثم زال تكليفه بأن جن أو أغمي عليه أو امرأة حاضت، يعني دخل الوقت وهي طالبة ثم حاضت بعد دخول الوقت، يقول إنه إذا زال المانع، يعني زال عاد إليه عقله، يقضي هذه الصلاة الذي أدرك أولها، التي أدرك أولها. والحائض أيضا إذا اغتسلت تصلي الصلاة التي أدركت أولها، لأنه بدخول الوقت وجبت عليه ولم يتمكن من أدائها فتبقى في ذمته، فإذا جال المانع قضاها. هذا الذي عليه الكلام هنا. ولكن اختار الشيخ تقي الدين وبعض العلماء إنه لا يقضي، لأن الوقت موسع، لأن الوقت موسع ويجوز له التأخير، فأدركه المانع في وقت يجوز له التأخير أو معذور ولا يقضي.
ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها.
أما هذه المسألة فعليها أكثر العلماء، المسألة الأولى الخلاف فيها قوي، أما هذه المسألة وهي من أدرك من وقتها الأخير شيئا فإنه يصليها وما قبلها. مثلا امرأة حائض، مثلا امرأة حائض أو إنسان زائل عقله ثم في آخر الوقت زال المانع، زال الحيض أو زال الجنون، فهذا يصلي الصلاة التي قبلها التي تجمع إليها ويصلي الصلاة التي بعدها. فمثلا لو أدرك آخر وقت العصر قبل غروب الشمس أدرك قبل غروب الشمس زال المانع، هذا يصلي الصلاتين، صلاة الظهر وصلاة العصر، لأن هذه حالة عذر، والجمع جمع التأخير يجوز للعذر، فهذا مثل الذي يجوز له الجمع. الحائض طهرت قبل غروب الشمس تغتسل وتصلي الظهر والعصر، أو قبل طلوع الفجر تغتسل وتصلي المغرب والعشاء. هذا أفتى به جماعة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه أكثر أهل العلم. نعم.
ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا،
هذه أيضا مسألة تتعلق بالمواقيت. إنسان عليه صلوات فوائد، صلوات فوائد، وتمكن من قضائها، يجب عليه على الفور أن يبادر بالقضاء على الفور ولا يؤخرها، بالترتيب يقضيها بالترتيب. فإذا كان عليه عدة أيام، إنسان مريض ولا صلى عدة أيام ثم شفاه الله قدر على الصلاة، يقضي الأيام التي عليه، يبدأ بصلوات اليوم الأول، يبدأ الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ثم يبدأ باليوم الثاني من الفجر ظهر عصر مغرب العشاء ثم اليوم الثالث، وهكذا بالترتيب. يلزمه ذلك لأنها صلوات باقية في ذمته فلا بد أن يقضيها. نعم.
ويجب فورا قضاء الفوائت
فورا، يعني فورا يعني في الحال ولا يؤخرها، إن شاء الله باسل أو عقبا أو بصلي اليوم حقات اليوم الأول وباسل أصلي حقات اليوم الثاني، يقول لا هذا ما يجوز، عجز تأخير القضاء، يجب عليك عنه. أو بعض ما عند يشتهن عند العوام الآن إن كل صلاة تقضى مع نظيرته، يقول أقضي الفجر مع الفجر، أقضي الظهر مع الظهر.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نسي المؤذن قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر وتذكر أو ذكر بعد انتهاء الأذان مباشرة، فما الحكم؟ وهل له أن يعيد من قوله الصلاة خير من النوم ثم يكمل الأذان؟
يعيد الأذان، يعيد الأذان كله، لأنه يعني ترك جملتين من الأذان فيعيد، يعيد الأذان كله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الالتفات في الحيالتين الحكمة منه ليكون أبلغ في الإعلام، ولكن في الوقت الحاضر عدم الالتفات أبلغ إذا كان يؤذن عن طريق مكبر الصوت، لأنه إذا التفت ابتعد عن المكبر، فهل هذا الحكم صحيح؟
لا، الالتفات في الحيعلتين سنة، ومن قاله لأجل إبلاغ الناس، من قال هذا سنة، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، سنة فيحافظ عليها، هم من أجل إبلاغ الناس، من أجل العمل بالسنة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر ابن قدامة في المغني حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم نصه جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة، قال إسحاق بن منصور رأيت أحمد خرج عند المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة فجلس، هل المراد أنه يجلس ولو لم يؤدي تحية المسجد أم ماذا حفظكم الله؟
لا، هذا معناه أنه يجلس لوقت الإقامة بس، يجلس يستمع الإقامة وهو جالس، يجلس على شأن الإقامة. نعم،
فضيلة
هذا صح، هذا هو معناه أنه يجلس لأجل استماع الإقامة والفراغ منها. نعم،
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الإقامة فرض عين على كل مصل؟
والله هو الظاهر، نعم هو الظاهر، ولكن المشهور والمعروف أنه فرض كفاية.
وهل تردد الإقامة مع المؤذن؟
نعم، لأن الإقامة أذان، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة المؤذن فيتابعه في الإقامة، فالإقامة تسمى أذانا بقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة. نعم،
وماذا يقول عند قول المقيم قد قامت الصلاة؟
يقول قد قامت الصلاة، يقول مثل، أما قول أقامها الله وأعدامها هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول مثل ما يقول المؤذن قد قامت الصلاة. نعم، لكن يقوله سرا، يقوله سرا. نعم،
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الترجيح أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة سرا ثم يعيدها جهرا ثم يعيدها مرة أخرى سرا فجهرا، أن يقول ذلك مرتين سرا ثم مرتين جهرا ثم يبدأ في شهادة أن محمد رسول الله؟
يقول أشهد أن لا إله إلا الله سرا ثم يقولها جهرا، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله سرا ثم يقولها جهرا، هكذا شهادة أن محمد رسول الله، يقولها سرا ثم يقولها جهرا، هذا هو الترجيح، وهذا إنما جاء في حديث في أذان أبي محذورة، ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، أدل على أن الراجح عدم الترجيح. نعم،
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تأخير صلاة الظهر إلى آخر وقتها مع وجود غيم لتصلى العصر في أول وقتها هو ما يسمى بالجمع الصوري؟
نعم، سمه الجمع الصوري أو غيره، المهم كل صلاة في وقتها رفقا بالناس. نعم،
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أخطأ المؤذن أو أذن قبل الوقت وأخبره غيره أنه قد أخطأ أو تقدم على الوقت، فما حكم الإعادة في هذه الحالة؟
يعيد الأذان، إذا أخبر المؤذن قبل الوقت يعيد الأذان لئلا يضر الناس، يمكن في ناس صلوا على أذانه الأول فيؤذن بعد دخول الوقت علشان يعلم الناس قد غلط فيعيدون الصلاة. نعم،
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض المساجد تغلق المكبرات عند الإقامة، وهذا فيما يخص الإقامة، فإذا كان صاحب الزاد يقول يقيم في مكانه الذي أذن فيه إن سهل، فما هي العلة أن يقيم في مكانه؟
أسهل، لأنه أسهل له، والآن صار كله الأذان والإقامة كله بعد المجيء المكبرات الصوت صار كله الأذان والإقامة كلها للنصر، وأما إغلاق المكبر عن الإقامة هذا فيه مصلحة، لأن الناس صاروا يعتمدون الآن ما يعملون بالأذان، يجلسون لما يسمعون الإقامة ثم يقومون يتوضؤون ثم ما يحضرون إلا في آخر الصلاة، كونهم ما يسمعون الإقامة مما يحثهم على التبكير ولا يتكلون على سماع الإقامة. نعم،
فضيلة الشيخ وفقكم الله، استقبال القبلة هل هو شرط للأذان ولو أذن لغير القبلة؟ فهل هذا جائز؟
هو شرط، لا، وقال من المستحبات، من المستحبات، ولو أذن لغير القبلة صح الأذان. نعم،
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقضي الأذان من فاته متابعته؟
نعم، لا في بأس إذا فات متابعة المؤذن فيأتي بها بألفاظ الأذان بعده متابعة. نعم.
ومن يسمع أكثر من مؤذن فمن يتابع؟
تابع الأول.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد كثر منذ فترة المتسولون في المساجد.
ينبغي التنبيه قبل التنبيه على أنه في بعض البلاد أحدثوا بدعا قبل الأذان وبعده، ينادون في المقرؤون الصلاة على الرسول والأدعية والابتهالات قبل الأذان ثم يؤذن، فإذا فرغ من الأذان يجيب ابتهالات وأدعية، هذا حسبه الجهال أنه هنا الأذان، حسبوه مشروع وهو بدعة، فلا يزاد على الأذان لا قبله ولا بعده، ولا يجهر بشيء إلا بالأذان فقط. ومن أراد أن يذكر الله وأراد أنه في سر في نفسه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد كثر منذ فترة المتسولون في المساجد، فما موقف المسلم من هؤلاء؟ هل يعطيهم من الصدقة أو يعطيهم من الزكاة؟ وهل وضعت المساجد لهذا الفعل مع ما يحدث منهم من إشغال للمصلين عن الذكر؟ وما هو موقف أئمة المساجد من هذه الظاهرة؟
أي مشكلة، لأن منعهم يمكن فيه أحد محتاج، يمكن لو منعوا صار فيه أحد محتاج، ولكن نحن ما لنا الله، فاللي يسأل يعطى ما يسأل، فإن كان محتاجا فهي بلغت، وإن كان غير محتاج فالإثم عليه هو، الإثم عليه هو، ويسأل جمرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يجب عليه. وأما الزكاة هذا تنظر فيه، إن رأيته قويا ولا فيه آه وجل أنا ما تصح له الزكاة، يقوى على الكسب وعلى العمل، وإن رأيت أنه معوق أو أنه ما يقدر على الكسب أو مريض تعطيه الزكاة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس إذا قال المؤذن حي على الصلاة قالوا حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، فما حكم هذا العمل؟
هذا غلط، يقتصرون على قول لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يقول حي على الصلاة، هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، جواز أذان الفجر بعد منتصف الليل قبل دخول الوقت، السؤال هل تجوز صلاة الفجر قبل دخول الوقت بعد الأذان؟
لا، ولا تجوز، لا تجوز ولا تجوز إلا بعد، والذي يؤذن قبل الفجر قالوا لا بد أنه يؤذن الأذان الثاني لئلا يغر الناس، أو يكون هناك مؤذن آخر يؤذن بعد الفجر كما كان من بلال وعبد الله وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، فلا يقتصر على الأذان الأول لأن لا يغر الناس، يؤذن الأذان الأول لأجل أن يستيقظوا وليتهجدوا، الله المستعان، أيضا يخفض التهجد ويستعد للفجر لأن لا يحسب أن الليل باقي، والنائم يقوم يتوضا ويتهيأ، هذا الأذان الأول لأجلها. أما الصلاة الفجر فهي على الأذان الثاني، الصيام على الأذان الثاني. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا طهرت المرأة في نصف الليل فهل تغتسل وتصلي المغرب والعشاء؟
نعم، إذا طهرت في وقت العشاء في أول أو في آخر إنها تغتسل وتصلي المغرب والعشاء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المؤلف لزمته الصلاة وما قبلها، فالراجح في هذه المسألة لكثرة وقوعها؟
الراجح الوجوب، هو الذي أفتى الكثير من الصحابة، هذه كبير من الصحابة وعليه عمل. نعم. فضيلة الخلاف في المسألة الأولى، إذا أدرك في الوقت قدرا يسيرا ثم جاءه المانع ولم يصليها، هذا دليل الصحيح أنه ما يصلي التي أدرك أول وقتها، أما التي أدرك آخر وقتها الصحيح أنه يصليها وما قبلها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر عن فضيلتكم أنه قد كلف من قبل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه بترقب وتحديد وقت طلوع الفجر، هل هو موافق للتقويم أم لا؟ فما هو رأي فضيلتكم في هذه المسألة؟
صحيح. نعم. أمرنا الشيخ رحمه الله أنا وجماعة معي خرجنا للبر وطابقنا تقويم على طلوع الفجر فوجدناه مطابقا، وبناء على ذلك صدرت الفتوى بأن التقويم ليس فيه يعني كما يقال أن فيه غلط. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في خطبة جمعة،
وكذلك الشيخ رحمه الله كلف لجنة أخرى أيضا بالتثبت، وطابق كلام اللجنتين فطابق. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
يشوشون على الناس ويشككونهم في صلاتهم، هؤلاء ينبغي تأديبهم لأنهم شوشوا على الناس وأحدثوا البلبلة وأحدثوا شكوك عند الناس، لا يجوز لهؤلاء أن يتكلم، يشكفون الناس في صلاتهم وفي عباداتهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في خطبة جمعة للقرضاوي كان يتحدث عن الانتخابات والترشيحات للرئاسة، فأثنى على إسرائيل وحمد نزاهتها في الانتخابات، ثم قال: أتمنى أن تكون بلادنا مثل هذه البلاد، يعني إسرائيل، فالشعب هو الذي يحكم.
الأحسن أنه يروح لهم، صار جيدين لهم، الأحسن أنه يروح وينزل عندهم. نعم.
ثم قال:
والعياذ بالله ضلال تضليل، أسأل الله العافية. نعم.
ثم قال: لو أن الله عرض نفسه على الناس ما
هذا أشد، والعياذ بالله، وهذا نتيجة الجهل والتهور في الكلام، نسأل الله العافية. رب كلمة يقولها الإنسان يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذه الكلمة القبيحة. نعم. وهذا سبب التهور في الكلام وعدم التعقل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، فقد كثرت في الآونة الأخيرة الكلام عن بطاقات التأمين الطبية وغيرها، ففي العمل الذي أعمل فيه يتم توزيع بطاقات تأمين طبية لي ولكافة أفراد عائلتي، علما بأن هذا التأمين بدون مقابل بل مقابل العمل في هذا المجال ووفق عقد واحد فقط وله عدة شروط. إذا
بدون مقابل تدفع الشركة لم تعمل عندها تدفع التأمين، مشترط عليها هذا، ما هو بدون مقابل، فهو فيه مقابل لكن يكون من الشركة التي أنت تعمل أو الكثير الذي أنت تعمل تحت كفالة. التأمين بجميع صوره محرم، صادر في قرارات من هيئة كبار العلماء بجميع أنواعه، صحي أو غير صحي، كله لأنه أكل للمال بالباطل ولأنه غرر وجهالة ومخاطرات. الإنسان يتوكل على الله، وإذا أصابه شيء يعالج على حسابه ولا يعالج على حساب الناس ويأكل أموال الناس، أو يخرب السيارة يصلحها هو ممن ولا يصلحها على حساب الناس ويأكل أموال الناس بالباطل. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.